هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، وأنتم على موعد جديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أما محورنا لهذا اللقاء فهو معالجة نخر الأسنان والفحص الدوري عند الأطفال. وطبيبنا لهذا الأسبوع هو الدكتور أحمد الموسوي، أخصائي الأسنان وأمراض الفم والمعالجات التجميلية. السلام عليكم دكتور أحمد، حياكم الله وأهلا بحضوركم في البرنامج.
عليكم السلام، أحييكم وأحيي المستمعين الكرام وأعيدكم بأعياد الشعبان.
شكرا جزيلا لك، مباركين إن شاء الله ومباركين مستمعينا الكرام. أما أرقام هواتفنا المباشرة فهي مكرر 201-3762 وأيضا مكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 098-21. ورقم الواتساب هو مكرر 0989388784050. نعود إلى حضراتكم مستمعينا الكرام، وكما ذكرت في بداية الحلقة محورنا لهذا الأسبوع هو معالجة نخر الأسنان والفحص الدوري عند الأطفال. دكتور، قبل أن نبدأ بالحديث والحوار حول الموضوع، إذا تسمحون لنا نستمع إلى مقدمة قصيرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إليكم مستمعينا الكرام.
مستمعينا الكرام، إن نخر الأسنان أو التسوس هو إصابة الأسنان بالتعفن الذي يتحول بعدها إلى ثقوب قد تكون صغيرة في بداية الأمر أو كبيرة عندما يفتك النخر في السن أكثر، ويتسبب ذلك بحدوث الالتهابات وظهور التقرحات، وربما يؤدي ذلك إلى سقوطها بشكل تدريجي. يعد الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة لتسوس الأسنان، وهذه المشكلة يتعرض لها الكبار والصغار على حد سواء، وهناك مضاعفات تأتي بسبب إصابة الأسنان بالتسوس، نذكر منها ما يلي: خلع الأسنان وتآكلها وتكسرها، خروج رائحة الفم الكريهة، تكون الصديد والدمامل تحت جذور الأسنان، والذي يسبب التهابات كبيرة كالتهاب الغدد الليمفاوية والتهاب العظم، إلى جانب التهابات الجيوب الأنفية. التهابات خطيرة تهدد صحة الأعضاء الأخرى في الجسم كمشكلات القلب الروماتيزمية. التهاب اللثة يكون على شكل تقرحات قد ينتج عنها نزيف وتورم في اللثة. وأخيرا حساسية في السن وحدوث الألم المزمن في الأسنان.
نعم، معلومات مفيدة، ولكن نكمل هذه المعلومات مع الدكتور أحمد الموسوي. دكتور أحمد، مرحبا بكم ثانية.
مرحبا بكم.
حياكم الله. من متى يتم الاهتمام بأسنان الأطفال؟
في الحقيقة الاهتمام بالصحة الفموية عند الأطفال،
نعم،
اللطيف أنه المفروض يبدأ من عند الحمل عند الأم. فتشكل الأسنان عند الطفل يبدأ من شهر الرابع من حياة الرحمية.
نعم.
فالأغذية عند الأم، نمط التغذية عند الأم، نوع الأغذية عند الأم، كل هالعوامل بيأثر عند التشكل ما يسمى بالحفرة الفموية السليمة.
نعم.
الذي يشكل من اللثة والخدود والأسنان. فالاهتمام من عند التصميم بالحمل عند الأم.
إذن الاهتمام كما تفضلت عندما الطفل هو في المرحلة الجنينية يكون هذا الاهتمام وهو في بطن أمه. طيب دكتور، بالنسبة للأسنان اللبنية، ما مدى أهمية الأسنان اللبنية وهي أول مرحلة يعني في الأسنان؟ البعض يقول ربما ليس هناك أهمية للأسنان اللبنية، أنتم ماذا تقولون بالنسبة لهذه؟
في الحقيقة يوجد عادة، خلينا نقول عادة غلط للأسف الشديد، أو عادة مثل ما بيقولوا شعبية عند الناس.
نعم.
طبعا رايح للإضمحلال هذا الفكر، ونوعية التفكر متغير عند الناس.
نعم.
وهذا جيد جدا. أنه الأسنان اللبنية لا يوجد أهمية لديها. طبعا إذا ما كان أهمية للأسنان اللبنية، الله رب العالمين ما كان يخلق.
نعم.
هذا الشيء. أول شيء نفسية الطفل. الطفل في مرحلة التطور والنمو، يعني النطق.
نعم.
والمضق والتكلم وحتى الوقاية. الوقاية عند الطفل اللطيف أنه يبلش من نمو الأسنان. فبشكل عام قياسيا بدل كل سنين لبنية،
نعم،
عندنا بزوغ سن دائم. فمكان ونوع البزوغ عند الأسنان الدائم يبلش من أسنان اللبنية. الحفاظ بوقت المخصص بوجود أسنان لبنية عند الأطفال هذا كتير مهم للتطور الفكين وتطور الوش عند اكتمال التكلم.
نعم.
والوظيفة اللي هو الأهم، المضغ عند الأطفال اللي يبلش التطور والنمو. اهتمام بالأسنان اللبنية مهم كاهتمام أو أهم بالنسبة للأسنان الدائمة.
نعم، شكرا جزيلا لكم.
شكرا.
دكتور لهذه الإيضاحات. بالتأكيد لدينا أسئلة ولدى المستمعين الكرام أيضا هناك فئة من الأسئلة ستجيب عنها في طيات هذا اللقاء. أما الآن نتابع معا الفقرة الأولى، الفقرة الإنتاجية الأولى، وهي فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. على الرغم من أهمية زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري، يؤجل كثيرون هذه الزيارة رغم ظهور مؤشرات لديهم تؤكد ضرورة الحصول على استشارة طبية، ويتجاهل كثيرون أعراضا تدل على وجود مشكلة في أسنانهم لأسباب عدة، في مقدمتها الخوف المبالغ فيه من زيارة طبيب الأسنان. فبحسب موقع إنسايدر، لا تزيد نسبة الأمريكيين الذين يزورون طبيب الأسنان مرة واحدة في السنة عن 58%، رغم تحذيرات أطباء من علامات بوجود مشكلات لديهم كما في القائمة التالية: حساسية الأسنان، من أعراض تسوس الأسنان حساسيتها تجاه الأغذية أو المشروبات الساخنة والباردة وتلك ذات الطعم الحلو. رائحة الفم الكريهة، من الممكن أن تكون رائحة الفم الكريهة دليلا على وجود مشكلة في الأسنان. الشعور بسطح خشن في الفم، قد يكون شعور الشخص بنتوء أو سطح خشن في الفم أو اللسان مؤشرا خطيرا على بعض الأمراض. تشوه الأسنان، من المحتمل أن يؤدي تغير لون الأسنان إلى حدوث عدد لا يحصى من المشكلات الفموية، وتختلف طريقة علاج هذه المشكلة بحسب تقييم الطبيب، إذ قد يلجأ إلى علاج قناة جذر السن أو يمكن أن يزيل السن عند الضرورة. نزيف اللثة. إذا كانت اللثة تنزف عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط، فمن المحتمل أن تكون مصابة بالتهاب اللثة، ولكن ينبغي الحصول على استشارة طبية. مذاق سيء. يحتمل أن يكون الإحساس بطعم سيء في الفم نتيجة لقيح ناجم عن عدوى يجعل الخراج ينتشر في الفم. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم، استمعنا إلى نقاط في غاية الأهمية. حقيقة دكتور، هناك أهمية خاصة لزيارة طبيب الأسنان، ولكن مع الأسف الشديد البعض من الصغار وحتى من الكبار يخافون جدا من زيارة طبيب الأسنان. كيف نستطيع أن نزيل هذا الخوف والتخوف من الأطفال؟
ما يسمى من رهبة الدكتور،
نعم،
أو رهبة من طبيب الأسنان،
نعم،
بتشكل من عدم تهيئة نفسية الطفل أو حتى البالغ. وأهم شيء الزيارات مثل ما تفضل الأخ في التقرير، الزيارات الدورية أو فحص الدوري. الأرقام بيقول إنه كل شهر عند الأطفال كل شهر مرة مفروض يصير زيارة دورية والفحص دوري. في هذا الزيارات الدورية ما بنعمل شيء نحن، مجرد تعارف الطفل على دكتور، على أدوات طب الأسنان، على تهيئة نفسية الأطفال من معالجات الأسنان. فأطفال حسب الإحصائيات، أطفال اللي عندهم إحصائيات دورية منهم هم نفسهم بأنفسهم بيراجعون الطبيب دون والديهم.
إذا هناك توعية وهناك فهم دقيق وصحيح لزيارة أطباء الأسنان.
الجزء الثاني طبعا مثل ما تفضلتي، الجزء الثاني التوعية الإعلامية، التقارير الطبية، حين آخر في برامج الأطفال في المدارس، الدعوة من الأطباء الكرام لزيارة المدارس أو مراكز التعليمية، التعارف والتناسق والانسجام بين الأطفال والطبيب المعالج كثير بيفيد، حتى نحن نحذف قبل ما يتشكل الرهبة أو الخوف من طبيب الأسنان، نعالج هذا حتى بعض بعض الدكاترة بيقولوا مرض نفسي، لأنه هاد مثل ما بيقولوا فوبيا. في ناس ممكن عمرهم فوق 30 عندهم فوبيا، حتى ما بيقدر يفوتوا عند من باب ما بيقدر يفوتوا بالعيادة. فأول شيء توعية، بعدين تهيئة النفسية والزيارات الدورية.
نعم، شكرا لكم دكتور.
شكرا.
هناك لدينا سؤال مسجل لأحد مستمعينا الكرام، نستمع إلى هذا السؤال وبالطبع الإجابة عندكم دكتور.
عصف السؤال عندي من الطبيب. رجعت طبيب أسنان، كان عندي تسوس بالأسنان، خلوا حشوة لكن بعد فترة رجع التسوس، هل هذه مسألة طبيعية أم العلاج كان غير صحيح؟ معمار من طهران.
نعم، مع تحياتنا لهذا المستمع الكريم، تفضل دكتور.
طبعا حسب السؤال أنا عرفت أنه كأنه إنسان بالغ.
نعم نعم.
فجزئين هذا الشيء، الحالة هذا إلى جزئين، جزء بيرجع للطبيب وجزء بيرجع للمريض. أغلب الأحيان نحن نسمي حالة اسمه النخر الثانوي، أو عودة النخر أو تسوس تحت الترميم أو حشوة السن. فإذا صار نخر ثانوي عند الأسنان فبعد يثبت الحشوة على السن، فيصير عنا كسر بالعلاج أو كسر بالحشوة. هذا الحالة اللطيف أنه بنشوفه أكثر عند الأطفال، فالطفل بيراجع من عالجه بعد شهر أو شهرين، بيراجعوا الأهل أنه الحشوة راحت. أغلب الأحيان السبب هو انتهاء أو إنهاء العمر الوظيفي للسن اللبني. كل سن لبني إلى عمر للزمن، فبعد هذا الزمن لحالة بيروح وبيزول.
نعم.
والحشوة الترميم مع هذا السن اللبني كمان بيزول وبيروح. فعند الأطفال نشوف هذا الشيء أكثر، أغلب الأحيان بيكون لأنه راح سن عمر الوظيفي للسن اللبني. بس عند الإنسان البالغ لا، الحشوة أو ترميم السن معالجة دائمية إلا إذا صار نخر ثانوي تحت الحشوة.
نعم دكتور. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تقول: سلامي وتحياتي لكل الكادر المحترم وللمقدمة وللضيف الكريم، عليكم السلام والرحمة، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة الأعياد الشعبانية. لدي بعض الأسئلة: هل نخر الأسنان اللبنية يؤثر مستقبلا على الأسنان الدائمة، وهل لها تأثير على الجهاز الهضمي، وهل هناك بعض المضاعفات عند الأطفال؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم علي الحسيني.
أهم شيء، أهم ملاحظة، تعليم الطفل بالتنظيف والفرشاية أقل شيء ثلاثة وجبات.
نعم.
مفروض الطفل يفرش الأسنان أو ينظف الأسنان، ينظف يعني مضامد أو حتى ما يملح، المهم أنه ما نشوف بقايا الطعام في حفرة فموية. بالنسبة للنخر في أسنان اللبنة، طبعا نحن عنا حالات أنه النخر الأسنان مفروض نلاحظ هذا الشيء، يعتبر مرض مزمن.
نعم.
وإلى علامات مثل كل مرض أو مثل كل حالة اللي فيها إزمان. عنا حالات في حال تطور النخر في السن اللبني أو ازدياد العفونة، أنه يصير عنا تشوه بالبراعم الأسنان الدائمة، أو حتى حذف براعم الأسنان الدائمة، يعني بيصير عنا نخر ثم العفونة ثم كسر الأسنان اللبنية. عند وقت بزوغ الأسنان دائمة لا يوجد سن دائم، ليس لدينا أسنان بالأعداد المفروضة، ليس لدينا أشكال للسن الدائم بشكل المفروض.
نعم.
فاهتمام بالنخور والتسوس والتشوهات بالأسنان اللبنية لا يقل أهمية إذا ما يكون الأهم من أسنان الدائم.
نعم. الأخ مهدي من العراق يقول: سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة وإلى الدكتور أحمد. سؤالي هو: هل للوراثة أثر عميق على تركيبة الأسنان ونوعية الأسنان ولونها؟
طبعا للوراثة له أهمية. شكل الأسنان،
نعم.
على ذكر المثال مثلا أسنان عند الشعوب الأوروبية لونها شكلها، غير الأسنان اللي موجود بالشعوب الإفريقية، غير الأسنان اللي موجود بالشعوب الآسيا الشرقية. الوراثة أهم كالشكل وكلون السن، أما كتطور 90% التطور الجينيتيكي،
نعم.
للشعوب كلها 90% نفس الشيء.
نعم. شكرا جزيلا لكم. شكرا. دكتور، نأخذ فاصل وبعد ذلك نواصل مع حضرتكم مستمعينا الكرام.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله، أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم مستمعينا الكرام وأنتم برفقة هذه الحلقة الجديدة من برنامج طبيب الأسرة، أنتم وطبيب الأسرة. محورنا هو معالجة نخر الأسنان والفحص الدوري عند الأطفال، ويرافقنا في الاستوديو الدكتور أحمد الموسوي. أما أرقام هواتفنا المباشرة فهي مكرر 201-3762 وأيضا مكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، ورقم الواتساب مكرر 0989388704050. دكتور، لدينا سؤال من أحد المستمعين، الأخ أبو يوسف من البحرين، يقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، وشكرا للدكتور أحمد الموسوي لإيضاحاته. إلى أي مدى تأثير تناول الحليب والألبان ومشتقات الألبان على سلامة الأسنان؟
نعم. في الحقيقة السؤال كثير مهم. نحن عندنا شيء بسموه ملازمة الحليب عند الأطفال. للأسف الشديد، ونسبة عالية كثير، والرجاء اهتمام على هذا النقطة. بعد الشرب الحليب عند الطفل، سواء حليب الأم أو حليب الصناعي، أكيد غسل الحفرة الفموية حتى لو الطفل ما عنده أسنان. كثير نشوف أنه الحليب الطفل عم يشرب الحليب وينام على خده. بعد فترة نشوف أنه إسقاء، بيصير عندنا تشوهات بالإنامل تبع الأسنان، فالنخور كثير عميقة وتشوه عند عدد كبير من الأسنان عند الطفل. كثير مهم غسل الحفرة الفموية بعد شرب الحليب. فبعد 10 دقائق تركيبة الحليب بيتحول إلى تركيب حمضية، بنحل السن بهذا التركيب الحمضي، بيصير عندنا تشوهات بالأسنان.
الأخ علي الموسوي من العراق يقول: مع سلامي وتحياتي لطبيب البرنامج مع وأسرة البرنامج والإذاعة كلها، عليكم السلام والرحمة. سؤال عندي من الدكتور: قال لي صديق وصفة لتبييض الأسنان، وهي قليل من الشاب والنشا يستخدم بالفرشاة، ما مدى الفائدة أو الأضرار؟ ومع شكري إلى الطبيب المحترم وإلى الأخت شيماء. حياك الله علي الموسوي من العراق.
عند الأطفال ولا عند الإنسان مكتوب السؤال؟
أتصور قصده عند الكبار.
عند الكبار أو حتى عند الأطفال. في أطفال إنه بيستعملون حبوب حديد أو مكملات غذائية إلى فيها تركيب حديد. فبيصير عندك تلون بالأسنان عند الأطفال. بالنسبة للأطفال، الطب التراثي مثل ما بيسمون أو الطب القديم، فيها شيء من توجيهات، لكن يفضل استشارة الطبيب وعدم اهتمام بقيل وقال مثل ما بيقولوا. لكن عند الإنسان البالغ لا، أكيد استشارة عند الطبيب.
هناك أيضا سؤال لأحد المستمعين، الأخ محمد من إيران يقول: مع سلامي وتحياتي لكادر هذا البرنامج، الأطفال لديهم إقبال على المثلجات، هل هذا الشيء بدوره يؤثر على تسوس الأسنان عند الأطفال؟
الأغذية والتغذية عند الأطفال مهم. نمط الأغذية أو نوع الأغذية كمان مهم. إذا كان الأسنان عند الأطفال سليمة، فاستعمال المثلجات كمية اللي ليصير كثير أو زيادة عن حد النورمال لا ما بيضر، بس الفرشاية بعد الاستعمال المثلجات كثير مهم،
خاصة في فصل الصيف. هناك إقبال أكثر من قبل الأطفال.
أكيد غسل الفم حتى لو مي وملح أو مي بعد ما إنه يتناولون المثلجات. بس يمنع منعا باتا استعمال مشروبات غازية. منعا باتا عند الأطفال مشروبات غازية في الجسم الأطفال سم، وعند الأسنان فكثير مضر.
توصية مهمة دكتور جداً. حتى للكبار أيضا.
حتى للكبار كمية السكر الموجود عند المشروبات الغازية كثير مضر. كثير.
من هذه التوصية دكتور ننتقل إلى توصية أخرى.
عزيزي المستمع، للوقاية من تسوس الأسنان حاول استعمال الفرشاة والمعجون يوميا، خاصة بعد تناول الحلوى والسكريات، كما واحرص على غسل الفم والأسنان بعد تناول أي وجبات غذائية، وحاول الابتعاد عن الوجبات الخفيفة والمتأخرة ليلا.
نعم نعم، هناك سؤال لإحدى المستمعات الأخت سناء من الكويت، تقول: مع تحياتي وسلامي لكادر هذا البرنامج وتحياتي إلى الدكتور أحمد. سؤالها هو: دكتور، تقول بالنسبة لسلامة الأسنان لدى الأطفال دون سن الرابعة، ماذا على الوالدين فعله؟ وهل هناك معجون أسنان خاص الدكتور يوصي به؟
عند 3 سنوات عند الأطفال بيكتمل بزوق جميع أسنان اللبنية، فأهم شيء فرشاة الأسنان مع أو بدون معجون أسنان. لا يهم معجون أسنان عند الأطفال، لكن فترة فرشاة الأسنان واستعمال فرشاة الأسنان عند الأطفال كتير مهم، يجب أن لا يقل عن 3 دقائق عند كل دورة استعمال. بالنسبة للمعجون، المعاجين الأسنان الجيلاتينية اللي ما بيسحل الأسنان، ما بيعمل أبريشن عند الأسنان، هذا أحسن من باقي النوع من معاجين. لكن أهم شيء استعمال الفرشات ولو بدون معجون.
طيب دكتور، بالنسبة لأطفال صغيري السن، إذا حدث هناك نخر في الأسنان وربما أصبحت شيئا فشيئا ثقوب في الأسنان، كيف يتم المعالجة في مثل هذه الحالة؟
طبعا إذا يكون الفحص دوري، نحن ما رح نوصل لها لهالدرجة. يعني عند وجود أي علامات بداية تسوس الأسنان، نستعمل مادة باسم فيشور سلانت لانسداد الميازيب والوهاد عند الأسنان. لكن نفترض أن وصلنا بمرحلة النخر أو حتى عفونة عن لب الأسنان الأطفال، يجب مراجعة طبيب الأسنان. طبيب الأسنان راح طبعا يحط خطة علاج، ترميم وإعادة بناء الوظيفي للسن اللبني لفترة اللي مفروض يكون موجود السن اللبنية في حفرة الفموية.
الأخ حيدر من العراق يقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، هل الماء مع الملح هل يفيد لإزالة رائحة الفم الكريهة؟
ما يملح طبعا، لأنه بيعدل البي هاش الحفرة الفموية كتير منيح، بس لنكثر مقدار الملح. لنكثر مقدار الملح أبدا. مفيد، بيقولوا انه استعمال او شرب الليمون مع ماء دافئ مع عسل يفيد كتير في ازالة الرائحة الفموية. رائحة الفموية الى جزئين، جزء للاسنان وجزء ممكن يكون عنده مشاكل معوية.
لدينا اتصال هاتفي مباشر الدكتور من العراق، الاخت بنت الولاية تتصل بنا. الو، سلام عليكم اختي، اهلا ومرحبا بك.
السلام ورحمه الله وبركاته، صباحكم الله بالخير.
صباح الانوار.
تحياتي لكل الكادر ومستمعينا اذا على طهران والى ضيفكم الدكتور.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
الدكتور في السؤال.
نعم.
سؤالي، لان عندنا طفل يعني عمره تقريبا 2 سنين، بس عنده تشوهات ولاديه بالاسنان مالته باللثه، عدة تأخر بالنطق، هل بسبب الأسنان؟
إيش قد العمر؟
ممكن أن تعيدوا بالسؤال؟
العمر قديش عند الطفل؟
كم عمر الطفل؟ كم؟
3 سنوات؟
10 سنوات. نعم.
تشوه بأسنانه، يعني من يطلع أسنانه بشكل غير نظامي، صاعد ونازل.
عند الأطفال في عمر 10 سنين أختي الكريمة، نحن نسمي أطباق المختلط. يعني عندنا أسنان لبنية وأسنان حين البزوغ الدائمة. فالمسير أو مسار البزوغ الأسنان الدائمة عادة ممكن لا يكون مسار مستقيم، يسموه مسار بزوغ بحرف الإس اللاتيني. فلحد عمر 12 سنة ولو الأسنان مو بمكانها، فينا نقول شيء طبيعي. بعد بزوغ الأسنان الدائمة وبعد عمر 12 سنة، اكتمال عمر 12 سنة، إذا شفنا تشوهات بمكان أو شكل الأسنان الدائمة، يجب استشارة الطبيب. طبعا لا يقل أهمية استشارة دورية. نرجع ونعيد.
إن شاء الله حصلت الأخت بنت الولاية من العراق على إجابة لسؤالها. دكتور، من أي عمر نعلم أطفالنا بأهمية الفرشاة، وكيف نعلمهم يعني أن يقوموا بهذه العملية ليليا وأيضا ربما في الصباح أو في أي وقت مناسب؟
عند اكتمال بزوغ الأسنان اللبنية،
نعم،
يجب مشاركة تنظيف الأسنان اللبنية عند الأم والطفل. يعني ببلش اهتمام بالأسنان عند الأطفال،
نعم،
مشاركة بين الأم والطفل بعد إنهاء أو انتهاء بزوغ الأسنان اللبنية اللي بيكون بعمر 3 سنوات. من هذا الفترة طبعا مشاركة،
نعم،
اهتمام، توعية، تعليم من أم، إذا مراكز تعليمية موجود أحسن عند الدكتور، حتى يبدأ الطفل باهتمام بالأسنان. توعية لنوع استعمال الأغذية كثير مهم. إذا تناول الطفل السكريات، إذا تناول الحمضيات، أقل شيء يستعمل المضامض، يستعمل المي وملح، حتى نبدأ بمرحلة الفرشاة الأسنان النظامية أو كلاسيك.
دكتور حبذا، لو تتحدثون شيئا عن حساسية الأسنان.
حساسية الأسنان عند الأطفال مثل ما بنقول بيرجع لتغذية الطفل. إذا الغذاء سليم عند الطفل،
نعم،
نحن مفروض ما نشوف، لا نشوف قلح أو تكلسات عند الأسنان، ولا نشوف تلون عند الأسنان،
نعم،
ولا نشوف حساسية عند الأسنان. للأسف الشديد أهم سبب لمشاهدة أو إحساس الحساسية عند الأسنان الأطفال استعمال مشروبات غازية. بيعمل سحل وانحلال بالأنسجة السنية عند الأطفال للأسف،
نعم،
الشديد. فتغذية السليمة أو مثل ما بيقول الوقاية لعدم استعمال أغذية مو مفيدة أصلا، لا لجسم الطفل ولا لنفسية الطفل ولا لصحة الطفل. هذا أهم شيء.
نعم.
إذا كان أغذية سليمة، فواكه كثير مفيد للثة عند الأطفال،
نعم،
للأسنان عند الأطفال. كثير اللي بيقشروا الفواكه اللي ما نحبذ إنه نقشر لأنه الأكثر الفيتامين اللي موجود
في القشور. نعم. دكتور، حتى أيضا هناك يقال بأن الوجبات السريعة،
نعم،
وفيها،
نعم،
كمية كبيرة من الكربوهيدرات،
نعم،
أيضا مضرة للأسنان.
نعم، نعم، نعم.
إلى أي مدى توافقون هذا الكلام؟
مثل مشروبات غازية، منعا باتا استعمال فاست فود عند الأطفال.
نعم.
غير أنه يصير عنا الميتابوليسم عند الطفل بيتغير، بيصير عنا تعرق بالطفل،
نعم،
عنده انرجي كثير بده يحرر هذا الانرجي ما بيقدر، يصير عندك عدم انتظام بالنوم الطفل،
نعم،
بعد تناول الوجبات الفاست فود كثير مضر بصحة الأسنان،
نعم،
طبعا لجسم الطفل.
دكتور، لدينا اتصال هاتفي آخر من طهران هذه المرة. الأخ سعد يتصل بنا. سلام عليكم أخي سعد، أهلا
سلام
بك.
السلام عليكم، أهلا وسهلا.
حياك الله، يا أهلا وسهلا.
معذرة في السؤال سعد من الدكتور.
نعم تفضل،
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معذرة، التفريش بالملح عند الأطفال أفضل يا بالمعجون أسنان أفضل؟
الفرشاية أهم شيء، لا الملح ولا المعجون أسنان، الفرشاية بالذات أهم شيء. بس يحبذ إذا ما كنا حفلة، كنا مشوار، كنا مطرح، إنه ما عندنا فرشاة أسنان، مي وملح منيح بس لا نكثر من مقدار الملح.
أوكي ممنون دكتور، شكرا.
أهلا وسهلا.
نعم. شكرا جزيلا لك أخي سعد من طهران. أما الآن نتابع معا الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم، وأهلا بكم من جديد. ربطت دراسة حديثة لجامعة إيطالية بين إهمال نظافة الأسنان وارتفاع ضغط الدم، مؤكدة على أن من لديهم لثة صحية وتسوس قليل بالأسنان يكون ضغط دمهم أقل ارتفاعا ويستفيدون أكثر من أدوية علاج ضغط الدم المرتفع. أظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها جامعة لوكويلا في إيطاليا أن المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة يحتاجون لمراقبة منتظمة لضغط الدم لديهم. واطلع فريق الدراسة على سجلات 12 ألف أمريكي ممن شاركوا في إحصائية قومية للفحص الصحي والغذائي بين عامي 2009 و2014، حيث جرى فحص أمراض اللثة لديهم وجاء التشخيص بارتفاع ضغط الدم لأكثر من 4000 شخص يتلقى غالبيتهم علاجا دوريا للمرض. أكد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من التهابات شديدة في اللثة لديهم ضغط انقباضي أعلى من المرضى الذين لديهم لثة صحية. ومع تأكيد الباحثين أن نتائج الدراسة لا تشير إلى أن مرض اللثة يسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل مباشر، إلا أن الأطباء يؤكدون أن نتائجها تتماشى مع الأبحاث السابقة والتي وجدت أن التهاب الفم مرتبط بتلف الأوعية الدموية وأمراض القلب. شكرا لكم، ونعود إلى الزملاء وما تبقى من البرنامج.
وشكرا للزميل أمير فوزي لهذه الفقرات ولقراءة هذه الفقرات. دكتور، الأخوة أم علي الحسيني سألتنا قبل قليل بعض الأسئلة ولديها سؤال آخر من العراق ومن محافظة بابل. تقول عفوا كثيرا، هل الرضاعة الطبيعية تمنع تسوس الأسنان اللبنية عند الأطفال؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم علي.
تركيبة حليب الأم طبعا كثير أقوى وأكمل، ومثل ما بيقولوا أنصح للأطفال.
نعم.
بس ما هي تركيب الحليب الأم؟ إذا الرضاعة طبيعية يجب 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 أكيد بعد الرضاعة غسل الحفرة الفمية، مجرد عملية بسيطة يعني بالأصبع الأم، إنه شوي بس نغسله أو ننظف الحفرة الفموية عند الطفل. إذا بقي الحليب العام في حفرة الفموية، التركيب الحمضية اللي بتشكل بعد 10 دقائق بيضر الحفرة الفموية. فبس كماهية التركيب للجسم أحسن، بس للأسنان ما في فرق كتير.
طيب، لدينا سؤال مسجل لأحد مستمعينا الكرام، نستمع إلى هذا السؤال.
السلام عليكم. ابني هو بعمر المراهقة يشرب هواية، يشرب بيبسي ومشروبات غازية، وبنفس الوقت أيضا يهتم بتنظيف أسنانه ويفرشها، بس أنا أخاف على أسنانه من النخور بالمستقبل. فالطبيب شي ينصحني طبيب الأسنان المحترم الأخذ إلى مركز الاستشارة أم ماذا؟ شكرا جزيلا، أخوكم أبو حسين من العراق.
شكرا للأخ أبو حسين من العراق. تحدثنا بعض الشيء عن شرب المشروبات الغازية ومدى ضررها على الأسنان.
طبعا طبعا، أول شيء ترك العادة، يعني استعمال مشروبات غازية عادة غلط ترك. في ناس بيقولوا ما بنقدر، ففي طريقة إنه بيقولوا إنه يخلط المي ومشروبات غازية، يعني الكثافة اللي موجود هناك يقلله كل شوي شوي، كل فترة يزيد المي على هذاك المشروب الغازي حتى يقدر يبطل المشروب غازي. في ناس بيخلطوا المي وحليب، نحن نقول يخلطوا المي ومشروبات الغازية. بس بالنسبة للفرشاية لا غلط، إذا يشرب مشروبات غازية فاستعمال معجون أسنان بدون فرشاية لمدة حتى نصف ساعة 30 دقيقة بيقولوا ما تفرشوا الأسنان إذا شربتوا مشروبات غازية. بس استعمال معجون أسنان بشكل تدليك، نحط معجون أسنان على الإصبع ونعمل تدليك للثة وللأسنان حتى نعوض التركيبة الحمضية والبيهاش عند المشروب الغازي اللي استعملنا.
نعم. الأخ محمد من السعودية بعث لنا بسؤال دكتور، يقول قد راجعت طبيب الأسنان وعالجت بعض أسناني المنخورة بالحشو، ولكن بعد فترة عادت الأسنان إلى ما كانت عليه من التسوس. سؤالي هو هل هذه المسألة طبيعية أم أن العلاج لم يتم بشكل صحيح؟
هذه الحالة إلى جزئين مثل ما قلنا بالقبل، إنه جزء بيرجع للطبيب المعالج وجزء بيرجع للشخص اللي عملنا عليه المداوات الأسنان.
نعم.
بالعادة نحن نشوف ما يسمى بالنخر الثانوي أو عودة التسوس تحت الحشوة، عدم الاهتمام بالسن اللي صار عليه علاج. في ناس بيقولوا إنه نحن صار عنا حشوة خلاص ما راح يصير عنا نخر، لا، السن اللي كان منخور ونعالج وصار عليه تدويم ترميم مفروض نهتم فيه أكثر من السن اللي ما كان عليه حشوة أو أي علاج. اهتمام ثم مراجعة دورية ثم نشوف إذا كان العلاج عند الطبيب فيها إشكال أو خطة علاج فيها فشل أم لا.
هناك سؤال من الأخ إبراهيم من البحرين، يقول مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، هل خلع الأسنان في سن المراهقة يشكل ضررا على سلامة الفم؟
طبعا بشكل عام علم الطب الأسنان عم بيتجه لعدم قلع السن، حتى في خطط علاجية أنه من جذور المتبقية عند الشخص حتى نقدر نستفيد ونعمل تعويض ثابت أو تعويض متحرك حتى نعيد الوظيفية أو والجمالية حتى بعض الأحيان.
نعم.
عند الأسنان اللي انكسر أو اللي تسوس أو اللي فقد جزء من تشريح الوظيفي إله. القلع بيأثر بالتكلم، بيأثر بالوظيفة المضغ، وبيأثر بالأسنان المجاورة حتى، يعني يصير عندنا ميلان للسن المجاور من الوحشي للأنسي.
نعم. دكتور، ممكن أن تتحدث عن التهابات اللثة التي يمكن أن يعني تظهر كشكل تقرحات على اللثة؟
القرح اللثوي إلى كم سبب. أول شيء ممكن عندك سبب نفسي، اضطرابات نفسية، حالة نفسية شديدة، نشوف في القرح عند الخدود، عند الشفتين أو على اللثة.
يحدث ذلك حتى عند الصغار أيضا؟
حتى عند الصغار اللي ممكن يصير عندك مثلا الضغط نفسي كتير شديد عند الطفل، بنشوفه على هيك. لا سمح الله في اضطرابات عفونية الطفل بياخذهم من أم. هذا الشيء كتير خطير
مفهوم. على سبيل الوراثة دكتور أم
لا؟ عفونية اكتسابية. اكتسابية ممكن يكون، يعني الأم مريضة عندها عفونة أو كانت مريضة عند الحمل، فبياخذ هاي العفونة للأسف الشديد بياخذ الطفل من عند الأم. بشكل عام عفونات اللثوية غير الآفة الذروية اللي نحن ممكن نشوف إن نتاجا عن نخر السن. غير هذا الشيء مو مفروض نشوف عفونة لثوية عند الأطفال بشكل عام، لكن في حالات نفسية ممكن نشوف قرح، ممكن نشوف تشوهات بالخد أو بالشفتين أو حتى على اللسان. فبرجع وبقول بأكد هذا الشيء نحن نقدر نعمل عليه وقاية من طريق الفحص الدوري.
نعم. دكتور، في هذه اللحظات الأخيرة من البرنامج، إذا هناك من توصية خاصة لنا ولمستمعينا الكرام بالنسبة لهم وبالنسبة لأطفالهم خصيصا.
أول شيء بشكر البرنامج، بشكرك على هذه الحلقة كتير مفيدة، ونحن راجعنا وشفنا أسئلة كتير مهمة. أهم شيء الوقاية، وقاية أهم من العلاج. خصوصا عند الأطفال نتجه نشوف أسنان سليمة وابتسامة عند الأطفال دون تسوسات أو دون نخور. هذا كتير مهم، هذا هدفنا كأطباء، جميع الأطباء الأسنان. التناغب، التناسق والتعارف بين الكادر الطبي والأطباء الأسنان والمراكز التعليمية كثير مهم.
مهم جدا.
يجب المراكز التعليمية يصير عندهم زيارات من عند الدكتور لعند المركز التعليمي أو مركز التعليمي عند الكلينيكات المختصة. هذا بيقلل من تشوهات الأسنان والعفونات عند الأطفال. جزء الأهم الأم. أم لها وظيفة كتير مهمة، مفروض تراجع الدكتور مع طفلها كل فترة بفترة، وهذا الفترة لا يقل شهر، أقل شيء شهر مرة مفروض نشوف الأمهات والأطفال.
إذن هناك أهمية خاصة لوعي الآباء والأمهات، وأهمية خاصة للوقاية أيضا طبعاً. كما تفضل طبعاً. الدكتور
الوقاية أهم من علاج.
نعم. شكرا. دكتور أحمد الموسوي أخصائي الأسنان وأمراض الفم والمعالجات التجميلية، كنتم معنا في استوديو إذاعة طهران. شكرا جزيلا لكم. شكراً. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. مستمعينا، تناولنا محور معالجة نخر الأسنان والفحص الدوري عند الأطفال. دائما نتمنى الصحة والسلامة لحضراتكم. أما محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سيكون التحري والوقاية من الأمراض المزمنة، وسيرافقنا في الاستوديو في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى الدكتور وليد فاضل. حتى الملتقى، أطيب التحيات والأمان، في أمان الله.